بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء، فنبدأ بدرس جديد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يقول الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذه الآية والتي بعدها وهي درس اليوم في المنافقين وفي أنواع من المنافقين، يقول الله عز وجل: فما لكم في المنافقين. هذه الآية جاء في سبب نزولها عدة روايات، فمن الروايات التي جاءت في الصحيحين ما جاء عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين: فرقة تقول نقاتلهم، وفرقة تقول لا. فأنزل الله: فما لكم في المنافقين فئتين، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. والحديث رواه مسلم أو هو في الصحيحين، نسيت أنا. ويكون المراد بهؤلاء المنافقين من الذين رجعوا في غزوة أحد؟ عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول ومن معه، رجعوا بثلث الجيش في يوم غزوة أحد. والمعنى الاستفهام للإنكار، والمعنى: ما لكم أيها المؤمنون أصبحتم فرقتين في شأن المنافقين، بعضكم يقول نقتلهم وبعضكم يقول لا نقتلهم، والحال أنهم منافقون، فضحهم الله، أمرهم واضح، أمرهم جلل، أمرهم بين، لماذا هذا الاختلاف؟ أظهر الله عز وجل عوارهم ونفاقهم. والاستفهام لإنكار خلافهم في شأن المنافقين ولوم المؤمنين الذين أحسنوا الظن بالمنافقين، مع أن أحوال هؤلاء المنافقين تدعو إلى سوء الظن بهم، حيث رجعوا بثلث الجيش في غزوة أحد. فيكون المعنى: لقد سقت لكم أيها المؤمنون من أحوال المنافقين ما يكشف عن خبثهم ومكرهم، وبينت لكم من صفاتهم ما يدعو إلى الحذر منهم وسوء الظن بهم. وإذا كان هذا هو حالهم، فما الذي سوغ لكم أن تختلفوا في شأنهم إلى فئتين؟ فئة تحسن الظن بهم وتدافع عنهم، وفئة أخرى صادقة الفراسة سليمة الحكم، لأنها عندما رأت الشر قد استحوذ على المنافقين أعرضت عنهم واحتقرتهم وأخذت حذرها منهم وحكمت عليهم بالحكم الذي رضيه الله تعالى. فالآن أيها المؤمنون، بعد أن ظهر الحق وانكشف حال أولئك المنافقين، عليكم أن تتركوا الخلاف في شأنهم، وأن تتفقوا جميعا على أنهم قوم بعيدون عن الحق والإيمان، منغمسون في الضلال والبطلان. واضح المعنى؟ إذن فما لكم في المنافقين فئتين؟ الاستفهام للإنكار، إنكاري للإنكار، لماذا تختلفون في هؤلاء؟ فقد ثبت نفاقهم وخبثهم، عليهم لعائن الله ما يستحقون. يقول ابن عاشور رحمه الله: فتكون الآية لبيان أنه ما كان ينبغي التردد في أمرهم في شأنهم، ما ينبغي التردد في شأنهم. يقول القرطبي: والمعني بالمنافقين هنا عبد الله بن أبي وأصحابه الذين خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ورجعوا بعسكرهم بعد أن خرجوا كما تقدم في آل عمران. هذا الكلام على القول الأول، سبب النزول الأول الذي ذكرناه، أنها رجع أناس من الجيش، وهذا سبب النزول في الصحيحين. في الصحيحين هناك سبب نزول آخر، بل عدة أسباب نزول، هناك سبب نزول آخر ذكره بعض العلماء، هم قوم بمكة آمنوا وتركوا الهجرة. أرجو الانتباه لأن سيأتي سؤال بعد قليل ينبني على هذا الكلام. قال بعض العلماء هم قوم بمكة آمنوا وتركوا الهجرة، فصار المسلمون فيهم فئتين، فئة يتولونهم وفئة يتبرؤون منهم، فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين. سؤال، ما دليل هؤلاء أو ما الذي جعل بعض العلماء يرجح هذا القول؟ قال السياق، فإنه سيأتينا حتى يهاجروا، حتى يهاجروا كما في الآية التي بعدها، يقول الله عز وجل فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فالسياق يوضح هذا الأمر. نعم، والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو الصحيح، وسيأتي الجواب عن قوله تعالى حتى يهاجروا. وهناك أقوال أخرى في الآية، من أراد الرجوع إليها يرجع إلى زاد المسير لابن الجوزي رحمه الله، وذكرها كثير من المفسرين، ذكروا أسباب النزول كثيرة، لكن ما في الصحيح أصح، ما في الصحيح أصح، إسناده صحيح وهو الصحيح، وأن في قوم رجعوا وخذلوا من النبي عليه الصلاة والسلام يوم غزوة أحد. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أركسهم أي ردهم وأوقعهم في الخطأ بسبب نفاقهم وعصيانهم. فيقول بعض العلماء أخبر تعالى أن الله رد المنافقين إلى الكفر، وهو الإركاس، وهو عبارة عن الرجوع إلى الحالة المكروهة، كما في الروثة إنها رجس أي رجعت إلى حالة مكروهة بسبب ذنوبهم. أركسهم بما كسبوا، الباء سببية أي بسبب أعمالهم الخبيثة وبسبب نفاقهم، أركسهم أرجعهم إلى الكفر وإلى النفاق. وفي هذا الحذر من المعاصي، وبالذات المعاصي القلبية، المعاصي الخفية، نسأل الله السلام. يركس الإنسان، يتغلغل. ولذلك قال بعض العلماء لماذا أهل البدع يحبون بدعتهم أو يدافع عن البدعة؟ قال ويلك، ويلك، أنسيت قول الله عز وجل وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل، أشرب حب العجل في قلوبهم. نعم، عقوبة من الله تبارك وتعالى. يركس الإنسان في البدعة والضلال ويصير إماما في الضلال، عقوبة من الله عز وجل، فإذا أخذ وأخذ عزيز مقتدر. يقول ابن عاشور رحمه الله وقد جعل الله ردهم إلى الكفر جزاء لسوء اعتقادهم وقلة إخلاصهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأعمال تتوالد من جنسها، فالعمل الصالح يأتي بزيادة الصالحات، والعمل السيء يأتي بمنتهى المعاصي. ولهذا تكرر في القرآن الإخبار عن كون العمل سببا في بلوغ الغايات من جنسه. يقول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآية. قال بعدها فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فيحذر الإنسان كل الحذر من الذنوب والمعاصي، وخاصة كما قلنا القلبية، من رياء، من يريد بعلمه الدنيا، صرف الوجوه، المال، إلى غيرها. وأعتقد أن في الوقت الحاضر ما يحتاج مزيد كلام، فمن رأى القنوات ومن رأى الإنترنت ومن رأى الوضع عرف كيف تساقط الناس، وكيف الناس يركضون وراء الدنيا، يركضون وراء الدنيا بدينهم بأخلاقهم، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وهذا سببه ماذا؟ سببه قلة الإخلاص، فالانتكاسات والتراجع والانهزام أمام الغرب والانهزام أمام الانفتاح والتراجع عن دين الله والتراجع عن قول الحق والتراجع عن التمسك بالإسلام إنما بسبب قلة الإخلاص وقلة التقوى عليكم السلام. والله أركسهم بما كسبوا، أوقعهم وردهم إلى النفاق بسبب قلة إخلاصهم. ونستفيد بالمفهوم أن بالإخلاص والتقوى والعمل لله يرفع الإنسان، يرفع الله عز وجل العبد ويعزه ويرفعه. وإذاك لما ذكر الإمام أحمد رحمه الله أولئك القوم من الصالحين قال بالصدق والإخلاص ارتفعوا. فالإنسان يعاقب بمعصيته، قد مر معنا في سورة النساء ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من نفسك وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال علي رضي الله عنه قال لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه، وقد تكلمنا على ذلك بما فيه الكفاية. قال الله تعالى أتريدون أن تهدوا من أضل الله، الاستفهام إنكاري، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، أتريدون هداية من أضله الله، أضلهم الله وأركسهم وأوقعهم في النفاق والكفر، تريدون أن تهدونهم؟ أبدا، لا أحد يستطيع أن يهدي من أراد الله إضلاله. طيب، فمن أضله الله لا يوجد سبيل إلى هداه. قال تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال تعالى من يضلل الله فلا هادي له. وهنا سؤال، ماذا نستفيد من ذلك؟ أن من أراد الله إضلاله فلا يمكن ولا مستحيل أن يستطيع أحد أن يهديه، وإنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. نستفيد فائدة عظيمة ذكرها الشنقيطي وغير واحد من أهل العلم، وهو أن الإنسان ينبغي له أن يكثر التضرع والابتهال إلى الله عز وجل أن يهديه ولا يضل، لأن من هداه الله لا يضل ومن أضله الله لا هادي له. ولذلك ذكر عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا، هذه فائدة عظيمة ذكرها الشنقيطي في أضواء البيان. على الرسوخ في العلم، كل ما رسخ الإنسان في العلم وقويت علاقته بالله وإيمانه خاف وازداد إيمانا وتضرعا وابتهالا وبكاء وتمسكا وخوفا. فالإنسان يحرص كل الحرص على الهداية وأن يجتهد كل الاجتهاد بأن يثبته الله عز وجل. كم من إنسان وتذكرون ويذكر غيركم بدأ بطلب العلم وأين الآن اتجه؟ والله المستعان. وكم إنسان بدأ بالجهاد وأحوال المسلمين والضعفاء والآن أين اتجه؟ وحدث ولا حرج إلى غير ذلك. كم من إنسان كان يدعو إلى الإسلام ويفتخر بالمجالس بالإسلام الآن يحارب الإسلام في المجالس ويبدأ يزرع الشبهات والشهوات في كل مكان. والواقع أكبر دليل، يعني من لم يعتبر بالواقع وبما حدث من انتكاسات وما حدث، يعني من رأى الواقع ورأى بعين البصيرة، رأى الواقع بعين البصيرة خاف واجتهد أن يسأل الله الهداية، لأن الناس رأت بأعينها، ليس يقولون، رأت بأعينها من يخرج في قنوات أو جرائد أو غيرها يشكك في الدين ويزرع الشبهات وهو في يوم من الأيام كان داعية أو طالب علم أو غير ذلك. فلذلك على المسلم أن يحرص كل الحرص أن يدعو الله عز وجل بالهداية. ماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ؟ إني أحبك في الله فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا من أعظم الأدعية. وفي سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وفي صحيح مسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له إليه. وفي هذا دليل أن المهتدي من هداه الله، وقد جاءت آيات كثيرة في ذلك. يقول الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وقال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وكذلك الأضلال، قال تعالى: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وفي الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديته. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. من فوائد الآية الإنكار على المؤمنين في الاختلاف في المنافقين. ومن فوائد الآية أن الإنسان يذم ويركس ويرد على الوجه المذموم بسبب عمله، نعوذ بالله. ومن فوائد الآيات، وقد سبق ذكرنا شيخ الإسلام ذكر أنه لا يسلم دين العبد ولا يسلم الفتنة إلا إذا كان دينه لله، فمن كان عمله لله فهذا هو الذي يسلم من الفتنة. إثبات الأسباب، ومن فوائد الآية الهداية بيد الله. ومن فوائد الآية أنه لا أحد يستطيع أن يهدي من أراد الله إضلاله. ومن فوائد الآية الالتجاء والتضرع بسؤال الهداية من الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إلى آخر الآيات. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، هذا كلام مستأنف مسوق لبيان غلوهم وتماديهم في الكفر وتصديقهم لإضلال غيرهم إثر بيان كفرهم وضلالهم. هذا بيان من الله عز وجل أن كيف يوالى وكيف يحسن الظن بهؤلاء الكفار التي من أعظم أعمال الكفار ماذا يتمنون؟ أن تكفر كما كفروا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، الود المحبة وخالص المحبة، يتمنون ويحبون أن تقعوا في الكفر والضلال لتستووا أنتم وهم. ومن رأى الواقع عرف ذلك. فالقنوات الفاسدة يصرف عليها مليارات ويصرف عليها دول، بل اجتماعات من النصارى واليهود ومن أعوانهم ممن بني جلدتنا يجتمعون سنويا وينفقون المليارات، سواء مجلة فاسدة أو قناة فاسدة، من أجل إضلال المسلمين. والواقع أكبر دليل. ودوا لو تكفرون كفى كفروا. هل بعد ذلك يأتي إنسان ويقول: والله الكفار طيبين، والله الكفار حبيبين، والله الكفار يعني سبحان الله. الله عز وجل يقول هذا الكلام: ودوا لو تكفرون كما كفروا. في آيات كثيرة قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هذه الآية اللي في البقرة تبين سبب ذلك، ما هو؟ الحسد من عند أنفسهم، إنهم يعلمون في قرارة أنفسهم، يعلمون أنكم على الحق وأن دينكم هو الحق. قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وقال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذه آيات واضحة لا يزيغ عنها إلا من أزاغ الله قلبه، واضحة لا تحتاج إلى أي كلام. فكيف نستورد منهم ونسمع إلى كلامهم باسم التقدم والحرية والديمقراطية وغيرها الكافرة؟ فهم أعداء لنا. والله لو بإمكانهم أن يمنعوا عنا قطرة من المطر لفعلوا، أبغض ما يبغضون المسلم. بل لو تقرأ التاريخ والواقع الآن تجد من يحارب حينما تقوم الدول الكافر على فئة، اعرف أن هذه الفئة مسلمة. في المغرب العربي، في بعض الدول العربية يشجع وتعطى الأموال للصوفية وغير الصوفية. لماذا من الدول الكافرة؟ حتى يقضوا على الإسلام الحق، لأنهم يعرفون الإسلام الحق، يعرفون المسلمين الحق. الصوفية في بعض البلاد العربية، في المغرب العربي، في مصر، في غيرها، في بعض الدول الخليج، تؤيد من قبل من؟ دول كافرة، من دول كافرة، هي صوفية يعني. لماذا؟ حتى يكون في هذا البلد، ما هو الشيء المشتهر؟ الصوفية، لأن الصوفية ليسوا أهل جهاد، والصوفية ليس عندهم قضية ولاء وبراء وغيرها مما هو معلوم، ليس هذا موضوعنا، لكن من رأى الواقع عرف ذلك. فكيف بعد ذلك نذهب إليهم ونسافر إليهم ونحبهم؟ والله المستعان أتكلم عن نقطة واحدة فقط لأن الدرس طويل. من كان يصدق أن الفرق الكافرة تشجع والمجتمع إلا ما رحم الله يسهر بالليل بعد العشاء على المباريات الفرق الكافرة، وهذا يفرح إذا انتصر فريقه وهذا يغضب إذا هزم فريقه كما تعرفون. فأذكر لكم هذه القصة وقد ذكرتها للأخوان. أقيم دوري في أحد المناطق، دوري قدم للصغار رابع ابتدائي وخمس، دوري حواري في أحد الأمكنة. فقمت أنا بنفسي بالسؤال وكذا، فإذا الفرق كلها صغارهم، فإذا الفرق كلها أسماؤها أسماء فرق أجنبية ما عدا واحد أو اثنين. أنا وقفت بنفسي على ذلك، صغار في رابع ابتدائي وخامس ابتدائي، دوري حواري تقريبا حول 12 فريق، قام واحد وسوى كاس وجمع فلوس وسوى حواري، ما اسم الفرق؟ ما تقال. فرق إيطالية وفرنسية وأمريكية وغيرها في رابع ابتدائي وخامس ابتدائي. ما يخشى الإنسان من غضب الله؟ أنا أسألكم، ما يخشى من غضب الله؟ أبغض ما يبغض الله من الكافر. سؤال آخر، ما هي العقيدة؟ ملخص العقيدة أن تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله. صغار، من المسؤول عن الصغار؟ أين أولياء الأمور؟ سيعاقبون ويسألون يوم القيامة. أما المدارس فتفضل في المدارس وانظر ما الفنايل ما عليها، اسأل أي مدرس أو أنت ذهب لأي مدرسة وترى الصغار ماذا على الفنيلة، ماذا سترى بأم عينك. والأمر أدهى وأدهى، وكلكم تعرفون حينما جاء المنتخب الكافر كيف استقبل استقبال عظيم، ويمكن القليل من لم يشاهد تلك المباراة. فريق كافر أعطي ملايين من أجل يلعب مباراة هنا، فجيء بهم واستقبلوا استقبال عظيم، وذهبت الملايين وجلست الملايين تشاهد. ولو استطردنا يعني لا طال الوضع، لكن الحمد لله لا تزال طائفة منصورة، ويجب علينا أن نبلغ دين الله عز وجل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويجب على الإنسان لا ييأس، وأن يخبر الناس وأن يعلم الناس أن هذا حق وهذا باطل، من استجاب فلنفسه، من اهتدى في نفسه، من ضل فعليها. ولا هذه الأمور كل الناس يعرفون أنها حرام ومنكرات، وأن الولاء والبراء من أعظم عقائد المسلمين. طيب، نعم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فلا تتخذوا منهم أولياء، توالونهم ويوالونكم. لماذا؟ لأنهم أعداء. هل العدو تتخذه وليا، صديقا، أمينا، كاتبا؟ كلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى آخر الآيات. وهذا ماذا يستلزم حينما ينهان الله عز وجل عن موالاة الكفار؟ ماذا يستلزم؟ يستلزم وش؟ بغضهم، أليس كذلك أو لا؟ لابد من ذلك، بغضهم وعدم محبتهم، ويجب عدوانهم والتحذير منهم. نعم، هذا معنى الموالاة، أنك لا توالي الكفار أي تبغضهم وتحاربهم وعدم محبتهم وعدم تكريمهم. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. حتى هنا للغاية، يعني استمروا في عداوتهم حتى يهاجروا في سبيل الله. وهنا سؤال أو إشكال، فمن يعطينا الإشكال؟ تفضل. حسنت. بارك الله فيك. قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا. وقلنا في سبب النزول، السبب الأول الصحيح اللي رجحناه، أنها كانت في غزوة أحد، والهجرة من مكة للمدينة كانت في زمن مكة، من مكة كانت الهجرة فرضا من مكة إلى المدينة كما هو معلوم. وسبق لنا أن سبب النزول الصحيح أنها كانت في غزوة أحد في المدينة، ليس هناك هجرة. فكيف قال هنا فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله؟ طبعا أصحاب القول الثاني رجحوا هذا القول بسبب هذه، قالوا حتى يهاجروا. إذن على قولهم إن سبب النزول قوم في مكة آمنوا ولم يهاجروا، لكن نحن نريد جواب على القول الأول الذي سبب النزول ما هو؟ قوم خذلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ورجعوا بثلث الجيش. الجواب من وجهين، لأنه من المعلوم أنه لا هجرة في المدينة، لا هجرة في المدينة. الجواب الأول أن المراد بالهجرة هنا هجرة أخرى، وهي هجرة صحيحة تحقق إيمانهم، وذلك بالخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال مخلصين محتسبين. فليس الهجرة قسم واحد، بل الهجرة أقسام. فمن الهجرة الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومن الهجرة الهجرة بالإخلاص وترك الرياء. فقالوا معنى حتى يهاجروا في سبيل الله، أي حتى يقاتلوا في سبيل الله، يهاجروا الهجرة الصحيحة، وهي أن يقاتلوا في سبيل الله مخلصين محتسبين لله تبارك وتعالى. لأن الهجرة أنواع. هجرة المعاصي، من يعطينا دليلها؟ المهاجر والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، رواه البخاري. هجرة المكان، أدلة كثيرة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس مغربها، كهجرة مكة من مكة إلى المدينة، والهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هجرة العاصي، إذا كان في هجره معصية، كما هجر النبي عليه الصلاة والسلام كعب وصاحبيه في الثلاثة الذين خلفوا في كما في سورة التوبة. طيب، إذن هذا الجواب. وقيل أن الآية في طوائف من المنافقين ممن كانوا خارج المدينة ولم يهاجروا إليها، كما قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. هذا الجواب عن قولي حتى يهاجروا في سبيل الله، إذا قلنا أن الراجح سبب النزول ما هو؟ الأول. نعم. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا، أي عن الهجرة والإيمان بالله والإيمان برسوله، فخذوهم أي أسرى، واقتلوهم حيث وجدتموهم، أي فخذوهم أيها المؤمنون واقتلوهم حيث وجدتموهم في أي مكان، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وليا تتولونه ويتولاكم، ولا نصيرا ينصركم وتنتصروا به أبدا. ثم استثنى الله عز وجل من هؤلاء فقال من استثنى؟ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. الآن سيذكر الله عز وجل من يستثنى ممن سيأتي. طيب، إلا الذين يصلون، مستثنى سؤال، مستثنى من القتل أو من الولاية؟ لا، من القتل، لأن الولاية ما لها انقطاع، الولاية ينبغي تبقى دائما وأبدا. من القتل، يعني إلا الذين يصلون، يعني هؤلاء يستثنون لا يقتلون، وليس معنى ذلك أنهم يوالون. لماذا؟ أجيبه، لأن الموالاة باقية. نعم، لأن موالاة الكفار لا تجوز بحال. إذن هذا مستثنى من ماذا؟ من القتل. يعني هؤلاء لا يقتلون. من هم؟ فرقتين. الفرقة الأولى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذه الفئة الأولى، أي إلا الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة، فاجعلوا حكمهم كحكمهم. فالله قد استثنى من هؤلاء الذين أمركم بأخذهم وقتلهم أناسا التجأوا واستندوا إلى قوم بينكم وبينهم عهد وأمان، لأنهم بهذا الالتجاء صار حكمهم كحكم من لجأوا إليهم من حيث الأمان وعدم الاعتداء. واضح؟ يعني هؤلاء كفار لم يؤمنوا، لكنهم لجأوا إلى قوم بيننا وبين هؤلاء القوم عهد، فيصير حكمهم هؤلاء مستثنون. وهذا قول جمهور العلماء، ولا هناك قول آخر: إلا الذين يصلون، أي يعني يتصلون، لكن هذا القول ضعيف. واضح الفقه الأولى؟ أو جاءوكم حصرت صدورهم أي يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. هؤلاء قوم آخرون من المستثنين عن الأمر بقتالهم. قوم حصرت صدورهم، ما معنى حصرت صدورهم؟ ضاقت وانقبضت. حصرت صدورهم أي ضيق صدورهم، مبغضين أن يقاتلوكم، ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم، بل هم لا لكم ولا عليكم، لا يريدون أن يقاتلوكم ولا يريدون أن يقاتلوا معكم ضد قومهم. انتبهوا، هناك سؤال سيأتي بعد قليل، انتبهوا لهذه النقطة. طيب، قال الرازي: حصرت صدورهم معناه ضاقت صدورهم عن المقاتلة، فلا يريدون قتالكم لأنكم مسلمون، ولا يريدون قتالهم لأنهم أقاربهم. إذن مستثنى كم فرقة؟ فرقتين. من ماذا؟ من القتل. الفرقة الأولى هو الذي ترك المحاربين من الأعداء والتجأ إلى القوم الذين بينهم وبين المسلمين عهد أمان، فإنه بهذا الالتجاء صار حكمه كحكم من التجأ إليهم في الأمان. الفرقة الثانية هو الذي جاء إلى المؤمنين مسالما وترك قومه، إلا أنه في الوقت نفسه يكره أن يقاتل المسلمين لحبه لهم، ويكره أن يقاتل قومه لأنهم قومه وعشيرته وأهله، أو لأنه لو قاتلهم للحقه الضرر في ماله أو ذريته. واضح؟ ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. هذه منة من الله عز وجل للمؤمنين، أي لو شاء الله عز وجل لسلط هؤلاء مع الكفار فلا قاتلوكم. يقول القرطبي رحمه الله: قوله تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، تسليط الله عز وجل المشركين على المؤمنين هو بأن يقدرهم على ذلك ويقويهم، إما عقوبة ونقمة عند إذاعة المنكر وظهور المعاصي، وإما ابتلاء واختبارا كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وإما تمحيصا للذنوب كما قال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا، والله ولله أن يفعل ما يشاء، يسلط من يشاء على من يشاء إذا شاء. فإن اعتزلوكم، فسرها بقوله فلم يقاتلوكم، أي لم يتعرضوا لكم بقتال، وألقوا إليكم السلم أي المسالمة، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي فليس لكم أن تقتلوهم ما دامت حالهم كذلك. وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين، فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل العباسي وأمر بأسره. من فوائد هذه الآيات شدة عداوة الكفار وبغضهم للمسلمين. وجهه: ودوا فرقوا كما كفروا. ومن فوائد الآيات محبة الكفار لإضلال المسلمين، واضح، ومن رأى الواقع عرف ذلك، كيف تنفق الأموال والمليارات والأوقات والقنوات لإضلال المسلمين. التحذير من موالاة الكفار، وأن هذا خلل في العقيدة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشرة أو أبنائهم أو عشرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ما يمكن، لا يمكن مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يوالي كافر، لأن الكافر عدو لله. وأنت إذا أنت تحب لله عز وجل أو تحب الله عز وجل حبا صادقا، يجب أن تحب ما يحب وتبغض ما يبغض. ومن فوائد الآيات الإشارة إلى الإخلاص حتى يهاجروا في سبيل الله. الهجرة فضلها عظيم. لماذا؟ لأن الإنسان يترك الديار والأموال، والعربي معروف بحبه لداره ووطنه، فحينما يهاجر لله فإنه في أعلى المنازل. وسأعطيكم فائدة، كل ما قوي الإيمان قويت الهجرة، احفظوها، كل ما قوي إيمان الشخص قويت هجرته، سواء المعاصي أو العاصي. وانظر يا ضعف إيمان الإنسان، كل ما ضعف إيمانه ما تجد عنده هجرة، ما يهاجر محرمات، ما يهاجر أصدقاء سوء، ما يهاجر أمكنة، تختلف على حسب قوة الإيمان. انتبهوا، الهجرة معلقة بالإيمان. كل ما قوي إيمان الشخص تجده دائما مهاجر. لماذا تهجر الناس؟ معاصي. لماذا تهجر المكان الفلاني؟ هذا غيبة ونميمة. لماذا تهجر ما تدخل بيتك الإعلام؟ هذا فاسد، وإعلام فاسد وينشر الرذيلة وينشر الشبهات فيهاجر. بل ربما يهاجر من حارته ومن منزله بل من بلده إذا كان يرى المعاصي وغيرها. سأل الشنقيطي رحمه الله، حينما الشنقيطي صاحب أضواء البيان، يعني أسباب أنه هاجر من دياره إلى السعودية، قال رحمه الله رحمة واسعة هذا العالم القرآني، يقول كنت إذا رأيت العلم الفرنسي يتقطع قلبي أيام الاستعمار الفرنسي، هذا الإيمان. يقول كنت إذا رأيت العلم الفرنسي يرفرف يتقطع قلبي، هذا الإيمان. فالله المستعان وضع المسلمين في هذه الأزمان. طيب نأخذ الآية عشان لأنها مرتبطة بها، سنأخذ آية. يقول الله عز وجل في آخر الدرس وفي الآية الأخيرة في درس اليوم: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم مقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. هذه فرقة أخرى من المنافقين. سأسألكم سؤال بعد قليل، هذه فرقة أخرى من المنافقين، نسمع. ستجدون آخرين أي من المنافقين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، هذه تأتي، هل يجتمع حب الله حب الأعداء؟ لا. يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، خبث، هذا نوع من المنافقين. يريدون أن يأمنوكم بإظهار الإيمان، إذا جاءوا عندكم مسلم حتى يأمن، وإذا حصل شيء غزو ولا غنيمة يحصل، ويأمن قومهم بإظهار الكفر، يقول نحن معكم نحن على دينكم وهم كفار. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أي كلما دعوا إلى الكفر أو قتال المسلمين عادوا إليه وقلبوا فيه على أسوأ شكل، فهم شر من كل عدو شرير. ما الفرق بين هؤلاء والذين قبلهم؟ نعم، قصدكم بالنية، هم نفس بعض في الظاهر، واحد في الظاهر، واحد. بماذا يختلفون؟ في النية. أولئك الذين يعني لا يريدون أن يقاتلوا قومهم ولا يريدون أن يقاتلوكم احتراما، ليس خبث، لكن لا نريد أن نقاتل المسلمين لأننا مثلا مسلمين، ولا نريد أن نقاتل قومنا لأن فيهم يعني من أهلنا ومن أولادنا، ليس خبث. أما هؤلاء خبث، جاءوا إليكم وقالوا نحن معكم خبثا، وإلا هم ماذا؟ كفار. وذلك قال ابن كثير هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم، لكن نية هؤلاء غير نية أولئك، فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذرريهم، ويصانعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم، وهم في الباطن مع أولئك، كما قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وقال ها هنا كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. ما المراد بالفتنة؟ الشرك. كلما رجعوا إلى قومهم زادوا وقاتلوا المسلمين وكانوا معهم أي انهمكوا فيها. نعم. يقول السعدي وهؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية وفي الحقيقة مخالفة لها، فإن الفرقة الثانية يقصد الفرقة التي سبقت تركوا قتال المؤمنين احتراما لهم لا خوفا على أنفسهم، وأما هذه الفرقة فتركوه خوفا لا احتراما، بل لو وجدوا فرصة في قتال المؤمنين فإنهم سيقدمون لانتهازها. قال الله عز وجل ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، كلما رجعوا الكفر والشرك وقعوا في، نسأل الله السلامة. فإن لم يعتزلوكم أي فإن لم يجتنبوكم ويلقوا إليكم السلامة أي يستسلموا إليكم ويكفوا أيديهم عن القتال فخذوهم أسرى واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي لقيتموهم. نعم. وفي الآية السابقة واقتلوهم حيث وجدتموهم، هذا من براءة القرآن تغيير في الألفاظ، واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي أين لقيتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي جعلنا لكم على أخذهم وقتلهم حجة واضحة وبرهانا بينا بسبب غدرهم وخيانتهم ونفاقهم وكفرهم. من فوائد الآية علم الله بالغيب، وجهه ستجدون آخرين يخبر الله عز وجل عن حواله أنه لا يمكن الجمع بين الولاية والعداوة أبدا، التحذير من الموقوع في الفتن، وجوب قتال من قاتلنا، ومن فوائد الآيات التي سبقت أن المنافقين أنواع. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يخلص قلوبنا من النفاق والرياء. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.